الله رب العالمين والصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من كمالات هذه الشريعة الغراء ما جاءت به من تأكيد الأواصر والصلات الكريمة بين الناس، فهي في كل دائرة تربط فئة من الناس تؤكد على ما ينبغي من جميل الأخلاق وحسن التعامل وطيب التواصل. فمن أعظم هذه الصلات التي هي الارتباط الأعظم بين أفراد المجتمع الصلة بين الوالدين وأولادهم، فجاءت الشريعة مؤكدة على هذا الأمر بما لا مثيل له. ولا يعد الإنسان إنسانا ولا طائعا لربه ولا مستقيما على شرعه ولا متمثلا بالإنسانية ولا بالأخلاق السامية ما لم يكن برا بوالديه. ثم في دائرة أخرى، دائرة الأرحام، حيث تتأكد هذه الصلات على أن يكون بين الأرحام من الصلة والود ورعاية الحرمات ما ينبغي، وهكذا في دائرة الجيران، ثم الأصحاب والأصدقاء، ثم في غير ذلك من الصلات التي يرتبط بها الإنسان مع من حوله. لتأتي الشريعة مؤكدة في كمالاتها وسموها على أن الإنسان ينبغي أن يكون برا محسنا متعاونا على البر والتقوى مسديا للإحسان مع كل أحد حتى مع الحيوان. فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وفي صورة من صور تأكيد هذه الروابط بين الناس، يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا عظيما ويشبه تشبيها كريما فيما ينبغي أن يكون المسلمون عليه من التوادي والتراحم والتعاطف وحسن الصلة فيما بينهم. فقد روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا مثل كريم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب الصورة والصلة التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان. يضرب مثلا غاية في العمق، مثل نبوي من الصادق المصدوق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ فيه من حسن البلاغة وجمال التشبيه مبلغا إنما يدرك عمقه ودلالته أولو الألباب، كما أنه ممكن أن يتصور من عامة الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا يدركه أي أحد من أفراد المسلمين، ويقف على غزارة دلائله العلماء والحكماء ممن يفتح الله تعالى عليهم بدلائل هذا النص الكريم. مثل المؤمنين يعني هذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان، وإنما ذكر المؤمنين لأنهم هم الذين يكونون على أكثر ما يكون من الاستجابة لربهم وأمره ولهدي رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان، وذلك بتمثلهم لهذه الصفات الكريمة في توادهم، تراحمهم، تعاطفهم. والعلماء رحمهم الله يقولون إن هذه الصفات في الظاهر أنها متقاربة، فهي نوع من التأكيد على حسن الصلة فيما بين الناس. وفي واقع الأمر أيضا أن اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الصفات وإتيانه بها مترادفة يقتضي أن ثمة فروقا فيما بينها، وأنها تكون في حال بعد حال، وفي مبرر بعد مبرر، ولطبيعة الأحوال التي يكون عليها الناس فيما يكونون عليه من تواصلهم. وفي هذا يقول العلامة ابن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله: الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرقا لطيفا. فأما التراحم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإيمان لا بسبب شيء آخر، وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي، وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم بعضا كما يعطف الثوب عليه ليقويه. فعلم بذلك أن هذه الصفات إن فاتت واحدة منها فتكملها الأخرى، فإن كان هذا المؤمن الذي ينبغي أن تكون معه على حسن التواصل، إن كان جارا فله مزيد سبب، إن كان قريبا فله مزيد سبب، إن لم يكن شيء من ذلك لا رحم ولا جيرة ولا غير ذلك من الأمور، فصلة الإيمان كافية بأن تكون محسنا لهذا المؤمن الذي جمعك به الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. وفي هذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا ميزان دقيق جدا، لن تستطيع البشرية كلها في قوانينها وأنظمتها أن تحافظ على سلم اجتماعي كمثل هذا القانون النبوي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا انطلق الناس وفق هذا القانون النبوي أنه لا يوجه نحو الآخرين شيئا من التصرفات ولا يصدر عنه شيء من الأقوال والأفعال إلا كما يحب هو أن يوجه إليه، فهو يحب أن يسمع الكلمة الطيبة، ويحب أن يقابل بالوجه البشوش، ويحب أن لا يضره أحد، ويحب أن لا يظلمه أحد، ويحب أن تؤدى حقوقه التي فرضت على الآخرين. فإذا كان يحب ذلك فهو مأمور أيضا أن يؤدي هذه الأمور للآخرين. ولو سار الناس على هذا المنوال وهذا المنهاج الذي اختطه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتاجوا لا إلى محكمة ولا إلى شرطة ولا إلى جهات تنظيمية تكثر اختصاصاتها وتتنوع أعمالها. فلن يحتاج في كثير من الأحوال حتى إلى وجود أعداد كثيرة من عمال النظافة، لأنه في الطريق لن يفسد ولن يخرب ولن يوسخ، لأنه لا يحب أن يكون ذلك من الآخرين نحوه. وهكذا في أمور شتى لا يتناهى ذكرها وإيراد عددها، لأن الميزان هنا أن الإنسان يريد أن يحيا ويعيش على نهج تؤدى فيه حقوقه ويمنع عنه الظلم، وهو يصنع ذلك مع الآخرين. وإنما خوطب أهل الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأن المؤمن هو أكثر الناس امتثالا للأوامر الربانية والتوجيهات النبوية. وفي هذا التشبيه النبوي البليغ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. يقول القاضي عياض رحمه الله: تشبيه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيح، وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعاني في الصور المرئية. ويعني بذلك رحمه الله أن الأمثال وضربها أسلوب بليغ في تقعيد الأمور وتوضيح الحقائق. وقد قال ربنا سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يقول العلامة ابن أبي جمرة رحمه الله: شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بالجسد، وأهله أهل الإيمان بالأعضاء، لأن الإيمان أصل وفروعه التكاليف، فإذا أخل المرء بشيء من التكاليف شل ذلك الإخلال وأثر في الأصل. وكذلك الجسد أصل كالشجرة وأعضاؤه كالأغصان، فإذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها، كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصانها اهتزت الأغصان كلها بالتحرك والاضطراب. وفي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المثل ووصفه لهذا الوصف، إذا اشتكى من الجسد عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والحمى معروفة وهي ما يصيب الإنسان من ارتفاع درجة حرارته، والسهر وهو قلة النوم وذهابه عن الإنسان. وهذا حال الإنسان إذا مرض، إذا اشتكى منه عضو، إذا أصابه داء، فإن الجسد كله يتداعى ويذهب عنه النوم، ولو كان الأذى والضرر والشكوى إنما هي في عضو واحد، لكن الجهاز العصبي للإنسان يجعل فيه كله حالة من الطوارئ، فلا ينام الإنسان بل وترتفع درجة حرارته، وذلك كأثر من آثار هذه الشكوى. والعلماء المتخصصون في التشريح وفي الطب يدركون هذا المعنى العميق للمثل النبوي، فإن الأطباء يتبين لهم اليوم الحالة التي يكون عليها الجسم إذا وجدت علة أو مرض في شيء من الأعضاء، ولا يجدون أفضل من التعبير عن الحالة التي يكون فيها جسد الإنسان المريض من مثل هذه اللفظة النبوية التداعي، تداعي الجسد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، والمعنى هو الحالة العصبية التي ينبه بها الدماغ لأجل ارتفاع حرارته ومحاصرة هذه الحال التي ألمت بالجسد. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد في هذا المقام ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان من هذه الصفات الكريمة: حب بعضهم لبعض، وود بعضهم لبعض، وتعاطف بعضهم على بعض. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ما يقع في المجتمعات الإسلامية اليوم من أنواع من التقاطع والتهاجر، سواء بين الأرحام أو بين الجيران أو بين مكونات المجتمع، إنما سببه تناسي هذه التوجيهات النبوية الكريمة. ويكون في غضون هذا ومن آثاره مشكلات متواليات على الناس بسبب بعدهم عن هذا التوجيه النبوي الكريم. وما أجمله وما أعظمه من مثل ينبغي أن يستحضره المؤمن في كل لحظة وحين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال العلماء في هذا الحديث من الفوائد: أولا، تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه. ولذلك جاء التأكيد على كل مسلك يوطد هذا الأمر بالكلمة الطيبة وبالوجه البشوش: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وجاء التأكيد على عدم استصغار هذه المبادرات فيما بين الناس. والكلمة الطيبة صدقة، ولما كانت المرأة لها أثر في توطيد الصلاة بين الجيران توجه لها الخطاب النبوي: يا معشر المسلمات، لا تحقرن جارة من جارتها ولو كثرس نشاه. يقول: لا ينبغي أن تحتقر المرأة ما يرسل إليها من سيدة الدار جارتها من طعام ولو كان شيئا يسيرا، ولو فرس نشات. والمراد به ما يطبخ عليه موضع الظلف من الشات، وهذا موضع في العادة أنه إذا ذبحت الشات يرمى، وإن كان بالإمكانة الاستفادة منه. فلو صنعت منه مرقة وأهداها أهل بيت إلى بيت مجاور فلا ينبغي أن يحتقر ذلك، لأنه ليس المقصود بإرسال هذا الطعام وهذا الحساء هو إطعامهم من جوع، ولكنه تأكيد على المشاعر وعلى سمو الأحاسيس. وقد حدثنا آباؤنا وأمهاتنا أنهم كانوا في الزمن الغابر يقل أن يجعل على مائدتهم وعلى سفرتهم للطعام وخاصة في الغداء ألا يكون من بين الصحون صحن هدية من الجيران يرسل منهم هذا ما طبخنا اليوم. إنه تعبير عن سمو المشاعر، تعبير عن عظيم الصلة، واستجابة للهدي النبوي في توطيد الصلاة بين الجيران الذين بينهم شيء عظيم يوشك أن ينافس المصاهرة والأرحام. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والمقصود أن هذه الحقوق بين المسلمين إنما تنمو وتعظم بهذه المشاعر والمبادرات. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن من مقتضيات الإيمان العمل بما يستلزمه من الأخوة بين المؤمنين بتراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، وأن التقصير في ذلك والتهاون فيه دليل على ضعف الإيمان، دليل على ضعف الإيمان. ولذلك لما ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك المرأة التي تتهجد بالليل وتصوم النهار تطوعا لكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. وذكرت له امرأة كانت ليست صاحبة تهجد ولا قيام ليل، ولم تكن صاحبة نوافل في الصيام، ولكنها محسنة إلى جيرانها، قال هي في الجنة. إنها تأكيدات نبوية على أن ما يهم الناس منك هو كيف تتصرف معهم وكيف تعاملهم، أما علاقتك بربك فهذا شأنك أنت، فإن ثمرة علاقتك بربك أن تحسن إلى خلقه وأن تودي إليهم حقوقهم وأن لا تؤذيهم. فالله سبحانه يحب المحسنين ويحب أن يتراحم الناس فيما بينهم، والجزاء من جنس العمل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان المؤمن يعني الحقيقي الذي بلغ إيمانه مبلغا كريما يسره ما يسر المؤمنين ويسوءه ما يسوءهم، ومن لم يكن كذلك لم يكن منهم. وفي هذا يورد العلماء حديثا ضعيف الإسناد لكنه صحيح المعنى: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فالمسلم يفرح لأفراح المسلمين ويتكدر لما يكدرهم، ويصبح ويمسي وهو مهتم بشأنهم، مبادر إلى كل خير، يطهر قلبه من الضغينة على أحد من المسلمين، فلا يضع رأسه على وساده إلا وقد طهر من أي ضغينة أو حسد أو حقد على أحد من الناس. فهو يعامل ربه لا يعاملهم حتى ولو أساءوا إليه، فإن قلبه مطهر من هذه الأحقاد. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذا توجيه نبوي كريم نحن أحوج ما نكون إليه في كل آن وحين، وذلك لحاجتنا لأن نوطد الصلاة فيما بيننا في كل دوائرها: دائرة الأسرة والعائلة، دائرة الأرحام والجيران والأقارب والأصدقاء، وفي غير ذلك من الدوائر. فالمسلمون جسد واحد تربطهم هذه الرابطة الإيمانية التي تتصل عبر حقب التاريخ منذ عهد أبينا آدم عليه السلام إلى الذين تقوم عليهم الساعة، من عهد أبينا عليه السلام إلى آخر أهل الإيمان الذين يكونون في آخر الزمان. ولذلك علمنا ربنا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الشريف كثرة الصلاة على محمد خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فقد قال ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي، فلا ينقضي يومك يا عبد الله هذا إلا وأنت من أهل الألوف والمئين في كثرة الصلاة على النبي الأمين، ففي ذلك خير لك وحسن عقبى، وسترى من الخير ما وعد الله به من استقام وأدى هذا الواجب العظيم بكثرة الصلاة على نبيه الأمين. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ابسط علينا في بلادنا الأمن والإيمان والاستقرار وصلاح الأحوال واندفاع الفتن والمكاره والشرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لكل خير ورشد وبر، وأعذهما من كل إثم وسخط يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه وزده توفيقا، ومن أراد بهم سوءا وشرا اللهم فكفنا شره بما تشاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.